الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ونصلي ونسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه، وأخوفكم من عقابه. أيها الإخوة والأخوات، من المؤمنين والمؤمنات، إن طريق التقوى في مقابل طريق المعصية، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بالخروج من أحدهما والدخول إلى الآخر. يعني من كان يريد أن يدخل طريق التقوى لا يمكنه الدخول إلا بعد الخروج من طريق المعصية، ومن كان يريد الدخول إلى المعصية فلا بد من الخروج من التقوى. وإن الخروج من المعصية لا يمكن إلا بالمغفرة من الله عز وجل، والمغفرة لا تحصل إلا بتمن المغفرة من العبد إلى الرب، وهو الاستغفار وطلب التوبة. ولا يوفق أحد بتوفيق الاستغفار إلا من كان على العزم بترك المعصية وعدم الإصرار بارتكاب المعصية ثانيا. ففي ذلك قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام على ما روى عنه الإمام الهادي عن آبائه عليهم السلام: إن من الغرة بالله إن من الغرة بالله أن يسر العبد على المعصية ويتمنى على الله المغفرة. يسر العبد على المعصية ويتمنى من الله على الله المغفرة، يعني أن التمني على الله المغفرة التي هي نفس الدخول في طريق التقوى لا توافق مع الإصرار على المعصية، بل هي من الغرة بالله تعالى. ومعلوم أن الغرة بالله لا تليق بالعبد فضلا عن العبد المتقي. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المؤمنين بلزوم التقوى. أيها الإخوة والأخوات، القرار بيني وبينكم سابقا، التكلم بموضوع الأسرة مستمرا إلا في بعض الجمعات بالشؤون الأسرة وما يتعلق بها، ولذلك أتكلم معكم في هذا اليوم وفي هذه الخطبة بموضوع الأسرة وإحدى المتعلقات بالأسرة بهذا العنوان: دور الصدق في دوام الأسرة وبقائها. أيها الحضور الكرام، إن الأسرة هي أحب البناء عند الله تعالى، وأساس هذا البناء والشرط دوامها هو الالتزام بالأخلاق الحسنة في معاشرة الرجل مع المرأة وبالعكس. يعني هذا البناء، أي بناء الأسرة، هو الأخلاق الإسلامية. أساس هذا البناء الأخلاق الإسلامية والإنسانية، ودوام الأسرة مبتن على الالتزام بالأخلاق الأسرية. ومن المسائل الأخلاقية الأساسية في الأسرة هو الالتزام بالصدق والاجتناب عن الكذب بين أعضاء الأسرة من الزوج والزوجة والأب والأم والسائر أعضائها. أيها الإخوة والأخوات، إن الصدق مما يتعلق باللسان، وهو أي اللسان جزء صغير في فم الإنسان، ولكن له حظ كبير في المسائل الأخلاقية، محاسنها ومساويها. فعن مولانا الباقر عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. يعني أن اللسان مع صغر جسمه يقدر بإدخال الإنسان في كل خير وشر في آن واحد، فإذا واجه الإنسان بهذه الوسيلة فينبغي له أن يراقب بأشد المراقبة. والأسرة من أهم الساحات التي للسان دخل واسع في دوامها وبقائها أو خرابها. يعني أن الأسرة إذا بنيت على أساس وثيق فلا يقدر اللسان بخرابها، وأما إذا لم تبن على أساس وثيق فاللسان قادر على خرابها بأدنى تدخل وأقل كلمة. والأساس الوثيق في بناء الأسرة هو الالتزام بالصدق في التكلم والمعاشرة والاجتناب عن الكذب طيلة الحياة، لأن الأسرة بناء إلهي، لأن الأسرة بناء إلهي له قداسة وطهارة. وأما الكذب زوال الوضع الإلهي، فعن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الكذب زوال المنطق عن الوضع الإلهي. يعني أن الله تعالى وضع اللسان للصدق، إذا استعملتموه في الكذب ففي الحقيقة قد أزلتم هذه النعمة عن الوزع الإلهي. وتوضيح هذا الحديث: إن إرادة الله تعالى قد تعلقت بتطابق الكلام مع الواقع وبتطابق اللسان مع الصدق، وإذا كان كذلك ففي الحقيقة إن الكذب مخالف لإرادة الله تعالى وإخراج اللسان. وفي الحقيقة الكذب إخراج اللسان عن وضعه الأصلي والطبيعي. الأصل والطبيعة في كل نعمة من الله تعالى للخلق هو الطهارة والسلامة، وبناء الأسرة من أفضل نعم الله تعالى للزوجين وللوالدين والأولاد. والأصل فيها الالتزام بالتقوى والطهارة والدوام والصدق والأخلاق. ولكن أول سبب من أسباب خراب الأسرة هو الكذب، والكذب فقط. فعن مولانا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قال: جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. وواضح أن الخبائث من أهم أسباب التخريب في كل شيء، خصوصا في تخريب بناء الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، من أذن لنفسه ولسانه بارتكاب الكذب مرة واحدة فقد أذن لها في ارتكاب الذنوب جميعا. ومن دخل في الذنوب لا يمكن له الرجوع بسهولة. وأما من ترك الكذب في كل الأمور والتزم بالصدق فقد جعل نفسه وأسرته في حسن حسين لا يمكن دخول الأعداء فيه بأي شكل أبدا. ولذلك ورد في الأحاديث مواعظ عديدة بالنسبة إلى اجتناب الكذب والالتزام بالصدق. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له رجل، يعني أتى رجل إلى رسول الله فقال له ولم يكن مسلما ولم يعتقد برسالة رسول الله ولكن قد أحب رسول الله، فقال لما قال له رجل أستسر بخلال أربع، قال رجل لرسول الله إني أستسر بخلال أربع: الزنا والشرب الخمر والسرقة والكذب، فأيتهن شئت تركتها لك حبا لك. من جهة أنه حب رسول الله ولم يؤمن به، قال من جهة حبي إياك فأيتهن شئت فقد تركته لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع الكذب. فلما ولى هم بالزنا فقال: يسألني فإن جحدت، إن يسألني رسول الله فإن جحدت نقضت ما جعلت له وإن أقررت خددت يجري علي الحد. ثم هم بالسرقة ثم بالشرب الخمر، ففكر في مثل ذلك فرجع إليه، رجع إلى رسول الله فقال: قد أخذت علي السبيل كله فقد تركتهن أجمع. صلوا على محمد. معنى هذا الحديث أن اللسان من أعظم الجوارح التي تفتح للإنسان أبواب المعاصي كلها، وكذلك تفتح للإنسان أبواب الخير كلها. أنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى هذا أيها المؤمنون والمؤمنات، إن أول ما يسر الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيحجم عليه بالفساد، ويترامي داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع المادة من عسله. ولا ريب في أن بناء الأسرة من أهم البناءات التي ينبغي بقلع مادة الكذب عنها وبغرس نواة الصدق فيها. ففي ذلك أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة زواجه بعائشة، وأحب أن أقرأها عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات. عن أسماء بنت أميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي حيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعي نسوة، فظلنا ما وجدنا عنده. صلوا على محمد وآل محمد. فوالله ما وجدنا عنده، أي عند رسول الله، ما وجدنا عنده قوتا إلا قدحا من لبن. فوالله ما وجدنا عنده قوتا إلا قدحا من لبن، فشرب ثم ناوله عائشة. قالت أسماء بنت أميس: فاستحييت الجارية أي العائشة، فقلت: لا تردين، فقلت: لا تردي يد رسول الله، خذي منه. قالت: فأخذته على حياء فشربت منه. ثم قال رسول الله: ناظري صواحبك. فقلنا أسماء بنت أميس مع النسوة: فقلنا: لا نشتهيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجمعنا جوعا وكربا، لا تجمعنا جوعا وكربا. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا نشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب ليكتب حتى الكذيبة كذيبة. اللهم صل على محمد. فبذلك ينتج البحث أن الأولوية الأولى في بناء الأسرة ودوامها وبقائها وصيانتها عن الخراب هي الالتزام بالصدق في جميع حالات الأسرية. وإن من أهم الآفات في بناء الأسرة عدم الاجتناب عن الكذب. أسأل الله تعالى وأتضرع إليه أن يوفقنا إلى تحصيل ما يوجب رضاه بلزوم تقوى، وأسأل الله تعالى أن يجنبنا عن جميع المعاصي والذنوب، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل وسلم على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم صلاة كثيرة دائمة متواصلة. اللهم صل وسلم على صاحبة هذه البقعة الشريفة الكريمة على رسول الله وأمير المؤمنين والحبيبة على أخيها الحسن والحسين بطلة كربلاء وأقيلة الهاشميين بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله زينب الكبرى عليها أفضل الصلوات المصلين. اللهم وفقنا بخدمتها في هذا المكان الشريف، وهب لنا دعاءها الزكي، وارزقنا شفاعتها المقبولة، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أجدد لنفسي ولكم الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الأمور وأفضلها. أيها الإخوة والأخوات، إن إخوانكم في بلاد مختلفة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة في هذه الأيام من آخر الشهر شهريور من الشهور الشمسية تتذكرون في أذهانهم وقلوبهم بمسألة مهمة وواقعة كبيرة عديم النظير أو قليل النظير في تاريخ البشر المعاصر، وهي ذكرى أيام دفاع مقدس في مقابل الهجمة الظالمة من صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران. وكذلك هو قد هجم على الشعب العراقي بأيضا بأشد الهجوم وأسوأ العمل وكارثة حلبجة من هجمة صدام على الشعب العراقي. إن هذه الواقعة وإن كانت في بدو النظر كانت سببا للخسارة على إيران وعلى الشعب الإيراني، ولكن مع دقة النظر والتأمل يظهر لكل من تأمل فيها أنها سبباً لتأسيس خط المقاومة في العالم الإسلامي وحتى غير الإسلامي في مقابل الاستكبار. ففي الحقيقة إن الدفاع المقدس في إيران هو كنز وذخر لخط المقاومة الإسلامية. إن الدفاع المقدس لا يتعلق بحقبة زمنية خاصة، بل كان كنزا للعالم الإسلامي ولتاريخ البشر المظلوم في مقابل الاستجبار، ويمكن استخراجه، استخراج هذا الكنز واستثماره لكل أمة أرادت أن تشتغل بالدفاع عن وطنها وشعبها وحقها ودينها. اليوم إن الدفاع المقدس هو مظهر الصمود والمقاومة والتدبر والحكمة والاعتماد على أمة الإسلام. أيها الحضور الكرام، إن القائد، إن قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى، أصدر في يوم الخميس الماضي بيانا بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس ويوم تكريم الشهداء والمضحين، وأكد فيه دفاع الشعب الإيراني لمدة 8 أعوام مجموعة متناسجة من تجليات العظمة والجلال والجمال التي يمكن للشعب أن يعرضها في معرض حياته التاريخية. لكن الشهيد والشهادة هما الجوهرة المتعلقة الباهرة الأبرز الأبرز والأثمن من أي شيء آخر في هذه المجموعة. هذا التميز هو حصيلة التضحية المخلصة لإنسان يتجاهل نفسه وكل الشؤون الحياة المادية أمام رضا الله تعالى، وينفذ كل شيء في هذا السبيل الزاخر بالمفاخر. أوائل الشهداء وآباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناؤهم والسائر أقربائهم أحرز كل واحد منهم بدوره نصيبا من هذه المفاخر والعزة المعنوية. أيها الزوار من شتى البلاد بمقام السيدة زينب، اليوم ملحمة المقاومة في سوريا واللبنان والعراق والبحرين واليمن وفي كل مكان دفاعا مقدسا عن الدين وعن المقدسات الدينية وعن الأماكن المقدسة وعن حرية الأمة والملة في مقابل الظلمة، كما أن الشعب الإيراني ومجاهديهم طيلة 8 أعوام لا يسلمون أنفسهم إلى الاستكبار وإلى وكيله صدام، وقاوموا وجاهدوا حتى غفروا وغلبوا، ولا يؤتوا أحدا حتى شبرا من أراضيه المقدسة فأنتم أيها الشعب السوري والعراقي واليمني والبحريني وغير ذلك وأيها المجاهدون في كل مكان اعلموا أن الاستكبار العالمي وأذنابه في العالم وفي المنطقة كآل سعود وبني سعود والصهيون لا يفهمون إلا لغة المقاومة والجهاد. وإذا تعاهدوا عهدا إن الاستكبار وأذنابه إذا تعاهدوا عهدا أو وعدوا موعدا أو قالوا قولا اعلموا أنه لا اعتماد على أقوالهم وعلى مواعيدهم وعلى عهودهم. أيها المسلمون الأكارم، قد شاهدنا وواجهنا في هذه الأرض الحبيبة أرض سوريا إن الاستكبار قد طلب مرات عديدة إجراء الهدنة في الحرب وإرسال المواد الغذائية إلى أهالي المناطق المحاصرة وإلى جريهم والعوائل الساكنة فيها، ولكن أنتم تعلمون إن أول من تعرض بالحرب ونقض الهدنة هو نفسه وأذنابه لا غير. أيها المسلمون والمسلمات، هذه الخصال من راتيات الشيطان وإبليس، لأنه كلما عرض نفسه للإنسان قال بأني ناصح أمين، ولكن فعل ما أراد أن يفعله بنية سيئة وأيد قذرة وشخصية خبيثة. قال الله تعالى في قصة آدم وحواء وإبليس: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما قيل في الروايات هذه أول حلف كاذب وأول قسم كاذب. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا هو الذي يؤيد ما قاله الإمام الخميني بأن أمريكا هو الشيطان الأكبر. ويؤيد ما قاله السيد القائد الإمام الخامنئي بأن أمريكا هو الشيطان الأكبر والطاغوت الأعظم. ولا نعتمد في أي مورد من الموارد. فيا أيتها الأمة الإسلامية ويا أيها الشعب الإسلامي في كل مكان ويا أيها المجاهدون في كل مكان، لا تخافون من أحد غير الله، ولا تلتئموا من أحد غير الله، ولا تعتمدوا على عهود الاستكبار، لأن العدو لا يكون صادقا مع العدو، خصوصا على عدو الشيطان. اليوم أيها الإخوة والأخوات، اليوم بعض إخواننا في بلادنا المختلفة كانوا محاصرين بيد المسلحين بمدة طويلة كفوع وكفرية، ولكن الاستجبار وعلى رؤوسهم أمريكا لا يريد من الهجنة إرسال المواد الغذائية إلى أهالي هذه المناطق بل يريد إرسال المواد الغذائية والمهمات والسلاح إلى المسلحين لأنه قد أحس أن المسلحين اليوم في ضعف وقوات الإسلام في قوة فيريد تقويتهم في هذه الظروف وهذه المسألة اليوم قد ظهر لكل من الناس والمشاهدين ولا تحتاج إلى تحليل وتوضيح فعليكم أيها المشاهدون بالجهاد والمقاومة حتى يعطيكم الله النصر والغافر إن شاء الله تعالى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يعرفنا ولا يرحمنا اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم أيد عساكر المجاهدين لا سيما الذين جاهدوا في أرض سوريا والعراق ولبنان وبحرين واليمن وفي كل مكان اللهم فك عن أسرانا والمحاصرين في بلادنا من إخواننا المسلمين اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك اللهم احفظ مراجعنا الدينية لا سيما السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء وعال درجتهم وهشرنا معهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وجعلنا من بينهم سالمين غانمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته اللهم وفقنا لما تحب وترضى إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.